التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. دعا البرلمانيون العرب اليوم الخميس دول المنطقة إلى إرسال سفرائها إلى العراق، وأعلن الاتحاد البرلماني العربي في بيان أصدره في ختام مؤتمره 13 في أربيل إن المؤتمر يحث البلدان العربية على الإسراع بإعادة علاقاتها الدبلوماسية مع العراق. وأضاف البيان أن المؤتمر يؤكد حرص البرلمانيين العرب على وحدة العراق واحترام خيارات الشعب العراقي، ويدعو الأشقاء العرب إلى دعمه. رئيس مجلس النواب محمود المشهداني قال أن العراق استرد عافيته وأن البلدان العربية عادت إلى احتضانه. أعلن مسؤول في البطريركية الكلدانية اليوم الخميس العثور على جثة كبير أساقفة الكلدان في مدينة الموصل بولس فرج رحو بعد أقل من أسبوعين على خطفه. وكان مسلحون خطفوا كبير أساقفة الكلدان في 29 من شباط الماضي، وقتلوا 2 من حراسه وسائقه في أحد أحياء الموصل. وقال المعاون البطريركي المونسنيور شليمون وردوني أن الكنيسة الكلدانية في الموصل تلقت اتصالا هاتفيا من الخاطفين يوم أمس الأربعاء أكدوا فيه وفاة كبير الأسافقة رحوا وأبلغوا مسؤولين في الكنيسة بالمكان الذي دفن فيه. ونقلت وكالة فرانس بريس عن أسقف مدينة أربيل ربان القس قوله إن آثار أعيرة نارية لم تظهر على جثة كبير الأساقفة رحو، ولكنه أضاف أن المهم هو أن رحو توفي نتيجة تعرضه إلى الخطف. رئيس الوزراء نوري المالكي تعهد بأن مرتكبي الجريمة لن يفلتوا من يد العدالة، متهما تنظيم القاعدة بارتكابها. وقال مسؤول إعلامي في الفاتيكان أن البابا بنديكس 16 تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ العثور على جثمان كبير الأساقفة رحو. قالت مصادر الشرطة أن 18 شخصا على الأقل قتلوا اليوم الخميس، وأصيب عشرات آخرون في انفجار سيارة مفخخة كانت متوقفة في ساحة التحرير وسط بغداد. وفي محافظة صلاح الدين قتل 5 من أعضاء مجالس الصحوة وأصيب 9 آخرون عندما هاجم مسلحون حاجزي تفتيش قرب مدينة تكريت. من جهة أخرى، أعلن الجيش الأمريكي اليوم مقتل 3 من جنوده يوم أمس الأربعاء في هجوم صاروخي استهدف إحدى قواعده قرب مدينة الناصرية. اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس إسرائيل بممارسة التطهير العرقي في القدس الشرقية. وقال عباس في كلمة ألقاها في اليوم الأول من أعمال القمة الإسلامية في العاصمة السنغالية دكار إن نجاح مفاوضات السلام مع إسرائيل يتوقف على ما تبديه إسرائيل من استعداد للعمل بروحية عملية السلام. وأعلن الرئيس الفلسطيني أن الفلسطينيين في القدس الشرقية يواجهون حملة تطهير عرقي من خلال جملة قرارات إسرائيلية مثل فرض الضرائب الباهظة ومنع البناء وغلق المؤسسات الفلسطينية، بالإضافة إلى فصل المدينة عن الضفة الغربية بالجدار العنصري العازل. متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت استنكر كلمة عباس بوصفها تحريضية. وجه سوريا اليوم الخميس دعوة رسمية إلى لبنان لحضور القمة العربية المقرر عقدها في دمشق أواخر الشهر الحالي. وقام بتسليم الدعوة نائب وزير الخارجية السوري أحمد عرنوس إلى وزير الخارجية اللبناني المستقيل فوزي صلوخ. قالت متحدثة إسرائيلية اليوم الخميس أن وزير الدفاع الإسرائيلي يهود باراك لن يحضر الاجتماع الأول بين الفلسطينيين وإسرائيل والجنرال الأمريكي ويليام فريزر لبحث تنفيذ خطة خارطة الطريق. وأضافت المتحدثة أن باراك سينتدب أحد مساعديه لحضور الاجتماع. وكان من المقرر أن يحضر الاجتماع الثلاثي رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض وباراك بمشاركة الجنرال فريزر الذي عينته وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايز لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق. قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس أنه لن يلتقي ممثلي حزب المجتمع الديمقراطي المؤيد لأكراد تركيا إلا إذا وافقوا على إعلان حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. ويدعو حزب المجتمع الديمقراطي الذي لديه 20 نائبا في البرلمان التركي إلى منح أكراد تركيا الحكم الذاتي وحل القضية الكردية بالطرق الديمقراطية والسلمية. تمكنت فرق الإنقاذ اليونانية اليوم الخميس من إجلاء 278 راكبا على متن سفينة سياحية جنحت قبالة جزيرة بوروس في خليج سارونيكي قرب أثينا مع طاقم السفينة المؤلف من 35 فردا. وأعلنت السلطات اليونانية تنفيذ العملية في 3 ساعات دون وقوع إصابات بين ركاب السفينة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع. الاتحاد البرلماني العربي يختتم عمل مؤتمره 13 في أربيل. قرابة 300 طفل عراقي يشاركون في مسابقات رياضية وفنية على حدائق الزوراء. ونطالع عناوين الصحف العراقية وأبرز ما كتبته الصحف المصرية عن الشؤون العراقية. وقبل أن نختتم الساعة نستمع إلى حكاية وقصص الكاتب العراقي خالد القشطيني عن أيام الخير. سيدتي وسادتي، في إطار زيارته إلى العراق وصل وزير الدفاع البريطاني ديس براون إلى بغداد قادما من البصرة. وخلال مؤتمر صحفي عقده الخميس أكد براون التزام حكومة بلاده تجاه العراق من خلال استمرار تدريب قوات الأمن العراقية التي أشاد بدورها في مواجهة العنف. ليث أحمد وفانا بالتغطية التالية لتصريحات الوزير البريطاني.
أشاد وزير الدفاع البريطاني ديس براون بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الأمن وتوفير الخدمات في مدينة البصرة جنوب العراق، إلا أنه في الوقت ذاته أشار إلى أن الطريق ما زال طويلا لبسط الأمن في المحافظة. وأضاف براون خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس إلى وجود تحديات تجابه الحكومة العراقية في هذا الأمر، ومنها وجود بعض الميليشيات المسلحة وكذلك عمليات الفساد التي تنتشر في المفاصل المختلفة.
لقد جئت إلى العراق وزرت البصرة خلال السنتين الماضيتين بصورة منتظمة قبل أن نسلم المسؤولية إلى العراقيين. كان هنالك ارتفاع في مستوى العنف وكذلك الحال بالنسبة لأعداد الضحايا، ولكن هنالك تحسن في البصرة، ونعتقد أن الوضع الأمني سيتحسن ويجب أن نضمن هذا، وهو ما يقوم به العراقيون والأمريكيون. هنالك تحديات أمنية ولكننا نقلنا السلطة لأننا رأينا تحسنا أمنيا والعراقيون قادرون على مجابهة هذه التحديات. هناك أيضا عمليات فساد، وقد قام المسؤولون بطرد العديد من الضباط المتورطين بعمليات فساد إداري. هنالك الكثير من العمل والطريق طويل.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد قررت خفض عديد القوات البريطانية إلى 2500 جندي يقومون بعمليات تدريب وتطوير قابليات قوات الأمن العراقية، مع تحويل جميع المسؤوليات الأمنية إلى السلطات العراقية. وعن أسباب هذا القرار بالرغم من وجود تحديات أمنية في المحافظة. أجاب وزير الدفاع البريطاني:
The judgment that we made, and we have made a series of judgments across.
إن القرارات التي اتخذناها تمت بناء على مشاورات قمنا بها مع العراقيين، وهي كانت قرارات صائبة لا أنفي وجود مشاكل في البصرة، وقد استشرت بعض الأشخاص عن التحديات الموجودة هناك، ولكن قرارنا قضى بأن حل المشاكل يجب أن يكون من قبل العراقيين. أنا أعتقد أننا سوف نرى إيجابيات هذا القرار، ولكن هنالك الكثير لتقديمه لأهل البصرة.
ويذكر أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان قد أوعز إلى زيادة عديد القوات العراقية في محافظة البصرة من أجل حماية حدودها الدولية ومنع دخول متسللين إليها، إضافة إلى بسط الأمن في المحافظة التي شهدت توترات أمنية مؤخرا. وعن هذه الزيادة أوضح ديس براون:
The additional troops will be, I think, and I'm quite confident.
إن القوات الإضافية سوف تنتشر في جنوب العراق، وهي جزء من بناء قدرات القوات العراقية. وكما نتذكر، فقد تم نشر الفرقة العاشرة، أما الفرقة الرابعة عشر فهي موجودة بالأساس، وكلا الفرقتين تقومان بتقديم المساعدة لقوات الشرطة من أجل السيطرة على المدينة. وهذه المرحلة تم التخطيط لها سلفا، ولا توجد أغراض أخرى من وراء إضافة قوات أخرى. إن قرار تطوير الموانئ وحمايتها هو جزء من الزيادة التي قمنا بها.
ويذكر أن وزير الدفاع البريطاني كان قد حضر الأربعاء مؤتمرا عقدته الحكومة العراقية برئاسة نائب رئيس الوزراء برهم صالح وحضور مستشار الدولة لشؤون الأمن القومي موفق الربيعي من أجل تطوير ميناء أم قصر، حيث جاءت التوصيات بإحالة إدارة الميناء إلى وزارة النقل فيما تتم إدارته أمنيا من قبل قوات الأمن العراقية. وعن هذا الأمر أوضح وزير الدفاع البريطاني:
The potential in economic terms and development terms of.
إن الإمكانيات الاقتصادية الموجودة في جنوب العراق كثيرة، ولكن يجب تطوير ميناء أم قصر لكي يعمل وفقا للمعايير الدولية، وهو يتم عبر مكافحة الميليشيات المسيطرة عليه، وكذلك محاربة عمليات الفساد. والعراقيون قادرون على تحقيق هذا الأمر، والدليل هو ما رأيته من تحسن الخدمات في مطار البصرة، وهو مؤشر جيد على اغتنام العراقيين للفرصة من أجل تطوير بلادهم. أنا أعلم من خبرتي بأن الوضع الأمني الجيد سيسهم في تحسين الوضع الاقتصادي.
ورفض وزير الدفاع البريطاني إعطاء أي تفاصيل أو معلومات عن مصير عدد من الخبراء البريطانيين الذين اختطفوا في بغداد، مكتفيا بالقول أن هذا الأمر كان أحد أسباب زيارته، وأنه لا يستطيع أن يعطي تفاصيل أكثر خوفا على سلامتهم. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، في أربيل اختتمت يوم الخميس أعمال المؤتمر 13 لاتحاد البرلمانيين العرب. المؤتمر الذي استمر 3 أيام بمشاركة وفود برلمانية من مختلف الدول العربية كان قد ناقش الأوضاع في المنطقة العربية، وأوصى البيان الختامي للمؤتمر بدعم الاقتصاد العراقي من خلال السعي إلى أطفاء الديون المترتبة على العراق. كما خرج المؤتمر بتوصيات عديدة تتعلق بالمنطقة، ويبدو بأن أجواء المؤتمر تلبدت بالغيوم عقب تحفظ بعض النواب العراقيين على موضوع الجزر الثلاث بين إيران والإمارات العربية المتحدة. عبد الحميد زيباري وافانا بالمتابعة التالية.
اختتم المؤتمر 13 لاتحاد البرلمان العربي أعماله في أربيل يوم الخميس بإصدار بيان ختامي تطرق إلى جميع المسائل التي تعاني منها الدول العربية وبالأخص العراق. وأكد المؤتمرون على دعم العراق في جهوده في الخروج من وصاية الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاستعادة سيادته الكاملة واستكمال بناء القوات العراقية، وحث الدول العربية على الإسراع بإعادة تمثيلها الدبلوماسي لدى العراق. كما دعا الدول العربية التي لديها ديون على العراق إلى حوار ثنائي من أجل معالجة هذه الديون. كما أعرب المؤتمرون عن اهتمامهم البالغ بما يجري عند الحدود المشتركة بين العراق وتركيا، ودعا حكومتي البلدين إلى الدخول في حوار وتنسيق عال لتنظيم الأوضاع الأمنية الكفيلة بإيجاد حل لمشكلة الجماعات المسلحة على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وبحسب قول بعض النواب المشاركين في المؤتمر أن سجالا وقع بين بعض النواب العراقيين ونواب دول الخليج العربي حول تحفظ بعض النواب العراقيين في دعم دولة الإمارات العربية المتحدة وحقها الكامل على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وإدراج ذلك في البيان الختامي للمؤتمر. وقال عادل معاودة رئيس الوفد البحريني أن هذا التحفظ أزعجهم، وأضاف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
التحفظ الذي وضعه لا أقول العراقيين، بعض العراقيين الذين استطاعوا أن يدخلوا هذا في داخل البيان، واحتج عليه آخرون من نفس البرلمان العراقي، وخيرا فعل رئيس جمهورية العراق، فهذا كان أمر مزعج. فالعراق بلد التي تطالب بالحرية والتحرر، لا ينبغي لا ينبغي أن تدعم احتلال واضح سافر للجزر العربية الإماراتية الثلاث، مهما كانت علاقة بعض التيارات مع إيران، يجب أن لا يكون أولا على حساب إخوانهم العرب، ثانيا ليس على حساب جيرانهم، والأهم من ذلك ليس على حساب الحق.
إلا أن عبد العزيز الغريري رئيس المجلس الاتحاد الوطني الإماراتي أكد على الاستمرار في بناء علاقات جيدة مع الشعب العراقي بالرغم من هذا الموقف الذي صدر من بعض النواب العراقيين، وأضاف:
نحن عبرنا هنا عن قناعة بوجوب تواجد دولة الإمارات وبرئاسة رئيس المجلس الوطني وبعدد كبير من أعضاء المجلس تضامنا مع الشعب العراقي. نحن نعرف كانت هناك وجهة نظر واختلاف بين بعض الأطراف في المجلس النواب، لكن فخامة الرئيس وضح موقف جمهورية العراق بقضية الجزر، وهذا يكفينا نحن، ونحن سنستمر ببناء والعلاقة الأخوية بين شعب الإمارات وشعب العراق.
إلى ذلك قال خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي أن هذا التحفظ جاء من منطلق دعوة البلدين إلى حل هذه المشكلة بالطرق السلمية، وأضاف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
دعونا البلدين إلى حل هذه المشكلة بالطرق السلمية وبالحوار الثنائي البناء القائم على أساس احترام حسن الجوار ومبدأ العدالة والمواثيق الدولية، ونعتقد أن هذا هو الأسلوب الأمثل لحل المشاكل الحدودية بين مختلف الأطراف، سواء فيما بين الدول العربية أنفسها أو فيما بينها وبين إحدى دول الجوار الإسلامي، لأن الأساليب الأخرى حقيقة أثبتت حسب التجربة أنها لا تزيد الأمر إلا تعقيد ولا تجلب إلا الكوارث. وقفنا بلا شك ملتزمين بميثاق جامعة الدول العربية ومقرراتها، ولكننا يعني باعتبار أننا لنا حدود هامة وطويلة مع جارة إيران ولنا مصالح مشتركة، لا نريد أن ندخل كطرف ثالث قد يزيد المشكلة تعقيد بدل من أن يحلها، نترك الأمر إلى البلدين الشقيقين الجارين ليحل هذه المشكلة.
وورد في البيان الختامي بخصوص هذه الجزر: يدعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ويؤيد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم مستمعينا الكرام، وننتقل إلى الغناء العراقي، وهذه الأغنية لفرقة الأجراس.
محملات بذهب،
إذاعة العراق الحر نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام لنقوم معا بجولة جديدة في عالم الصحافة. نتعرف بداية على عناوين الصحف العراقية التي يطالعها لنا حسن راشد.
طالعتنا الصحف البغدادية الصادرة الخميس بباقة من العناوين احتلت أخبار مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي اختتم أعماله في أربيل مكانة بارزة بينها. فقد كتبت صحيفة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي على صدر صفحتها الأولى موضوعا تحت عنوان الكويت تقول للعراق فائض مياه شط العرب مقابل إسقاط الديون. وفي التفاصيل تنقل الصحيفة عن عضو الوفد الكويتي إلى المؤتمر وليد الطباطبائي طرحه مشروعا لإسقاط ديون بلاده على العراق البالغة 14 مليار دولار مقابل تزويده بفائض مياه شط العرب. ومن العناوين الأخرى في الصباح برهم صالح يعلن عن قرب البدء بإعمار موانئ البصرة. المشهدان يقول إن اللقاءات بين العراق ومحيطه العربي مهمة الأولى بعد رئاسة الاتحاد البرلماني العربي. لجنة مراجعة الدستور تحيل المواد الخلافية إلى رئاستي الجمهورية والوزراء. التجارة تؤكد تدفق مفردات البطاقة التموينية على وفق آليات سريعة. وفي صحيفة الصباح الجديد المستقلة نطالع العناوين التالية: مقتل وجرح 51 شخصا في الكوت خلال اشتباكات بين ميليشيات وقوات الأمن. مدير الأمن الوطني في البصرة يقول منعنا طبع ما يروج لأفكار الحركات المهدوية. العراق يبحث مع الاتحاد الأوروبي التعاون في المجال السياحي. ومن عناوين الطبعة البغدادية لصحيفة الزمان الدولية رئيس مجلس الأمة الكويتي يطالب الجامعة العربية بالاعتذار لوصفها العراق بالبلد المحتل. شركات كورية تنفذ مشاريع للطاقة في كردستان. أطباء البصرة يعلنون الإضراب احتجاجا على اغتيال أحد زملائهم. القضاء يشكل لجنة تحقيقية بشأن محاكمة الزاملي. وفي تفاصيل هذا الخبر تقول الصحيفة إن مجلس القضاء الأعلى شكل لجنة تحقيقية من كبار القضاة وذلك للوقوف على حقيقة محاكمة وكيل وزارة الصحة حاكم الزاملي ومسؤول أمن الوزارة حميد الشمري اللذين أعلنت براءتهما قبل أسبوع. ومن الأخبار الثقافية نقرأ في الصباح يفتتح في 30 من الشهر الجاري على قاعة أكد للفنون في بغداد المهرجان التشكيلي العام والشامل للفن العراقي المعاصر الذي ستشارك فيه نخبة كبيرة من الفنانين التشكيليين العراقيين ومن مختلف الأجيال الفنية. وقد دعت اللجنة التحضيرية للمهرجان الفنانين الراغبين بالمشاركة إلى تقديم أعمالهم في تاريخ لا يتجاوز 19 من الشهر الجاري. وإلى مقالات الرأي حيث كتب حسب الله يحيى في صحيفة الصباح الجديد مقالة تحت عنوان المستقلون مطرودون يقول المستقلون مطرودون لأنهم لا ينتمون إلى أحزاب وكتل وكيانات، المستقلون خارج العملية السياسية، ولا يستحق أي واحد منهم تولي الموقع الذي ينسجم ويتلائم مع تخصصه، ولا يحق له إثبات كفاءته ونزاهته ووطنيته لأنه لم ينخرط في عضوية أي حزب، وأنه يرى في الأحزاب معبرة عن سياساتها وبرامجها وطموحاتها وليس عن الشعب العراقي المتعدد الأطياف والأعراق والرؤى. هذا الطرح الذي تم الإدلاء به مؤخرا وصار مدار حديث ومناقشة يعلن بوضوح تام أن الحزب أهم من الشعب، والحزب أجدر من المستقلين في إدارة شؤون البلاد التي بات لها شؤون وشجون ومحن وأزمات متفاقمة من دون أن تجد من يصلح لإدارتها سوى الأحزاب. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن مستمعينا الكرام فنتابع معا قراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة والتي يطالعها لنا أحمد رجب.
أوضاع قاتمة لحالة حقوق الإنسان في العالم رسمها تقرير الخارجية الأمريكية لعام 2007، واتهم التقرير الأمريكي بلدان عديدة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان حتى السلطة الفلسطينية وحركة حماس. التقرير بحسب صحف القاهرة اتهم أيضا إسرائيل بأنها وصلت خلال العام الماضي لاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين. العراق احتل موقعا مهما في التقرير الحقوقي الأمريكي الذي تصدره الخارجية الأمريكية بشكل سنوي. اعتبر التقرير أن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق تأتي محصلة لاجتماع ضعف الحكومة وأعمال العنف من جانب الجماعات المتطرفة، وأشار إلى أن تضافر الجهود العسكرية مع جهود المواطنين أسهم في خفض أعمال العنف خلال النصف الثاني من العام الماضي، وربما كان ذلك من المحاور الإيجابية القليلة في التقرير الحقوقي الأمريكي على المستوى العالمي. نتحول الآن إلى ملف القوات الأمريكية في العراق الذي تطرحه صحيفة الأهرام المصرية شبه رسمية في تغطية مستقلة وواسعة. الصحيفة المصرية صدرت ملفها بما اعتبرته تمهيدا لوقف عمليات سحب القوات الأمريكية من العراق بعد يوليو المقبل. هذا التمهيد الذي تتحدث عنه الصحيفة المصرية وجدته في تحذيرات تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون من أن الوضع الأمني في العراق ما زال هشا بسبب تهديد تنظيم القاعدة والمتطرفين الذين تدعمهم إيران وسوريا. الصحيفة المصرية تتحدث بلهجة تستغرب فيها هذه التحذيرات على الرغم من تراجع معدلات العنف بنسبة تصل إلى نحو 60% تقريبا خلال الأشهر الثمانية الماضية، كما تقول الصحيفة المصرية التي تهتم في الوقت ذاته بتوضيح أن نسبة الهجمات والاعتداءات شهدت ارتفاعا محدودا منذ يناير الماضي. وتبرز الصحيفة المصرية شبه رسمية تناقضا في تقرير البنتاغون الذي يرى أن الأمن في العراق يواصل التحسن ويصاحبه تقدم محدود لكن مهم على الأصعدة السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، لكن التقرير يشدد على أن السبب الرئيسي وراء هذا الاستقرار الأمني الملموس يرجع إلى التعزيزات الأمريكية التي تم إرسالها إلى العراق في يناير 2007 إلى جانب زيادة فعالية قوات الأمن العراقية ونجاح الجيش الأمريكي في تعبئة القبائل العراقية ضد تنظيم القاعدة. لكن الأخيرة هي الحقيقة الفاعلة في أي مجتمع يواجه الإرهاب بتضافر أبنائه ومواطنيه. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة، شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.